ونضيء عقولا ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا نعيد مكارم تهدينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحلى شباب في حلقة مهمة جدا من برنامجنا أحلى شباب. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الثبات بعد شهر رمضان واتكلمنا عن 10 أحزمة للثبات بعد شهر رمضان. النهاردة بقى إن شاء الله هنتكلم عن 10 منطلقات لتغيير العالم كله بعد رمضان. عنوان حلقتنا النهاردة يا جماعة إن شاء الله يلا نغير العالم يا أحلى شباب. 10 منطلقات إن شاء الله يا جماعة هنتكلم فيهم بإذن الله النهاردة، هنقدر من خلالهم إن إحنا نغير العالم كله بإذن الله تعالى. عاوزينكم يا جماعة تركزوا معانا إن شاء الله ورقة وقلم عشان نكتبهم. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن 10 أحزمة للثبات بعد رمضان، هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن 10 منطلقات للانطلاق في تغيير العالم كله بعد رمضان. الحمد لله ربنا من علينا الفترة اللي فاتت، خلصنا 20 حلقة يعني حوالي نص الموسم الأول من برنامج أحلى شباب، والنهاردة إن شاء الله الحلقة الأولى من النص الثاني من الموسم إن شاء الله. بنذكر بعنوان حلقتنا النهاردة يلا نغير العالم يا أحلى شباب في 10 نقط. النقطة الأولانية يا جماعة ونكتبها مع بعض، ثق في نفسك، ثق إنك تقدر فعلا تغير، ثقوا يا شباب إن أنتم فعلا تقدروا تغيروا العالم، ثق في قدراتك، ثق في نفسك، ثق في حلمك، صدق نفسك، صدق قدراتك، خلي دايما شعرك يس يو كان، واحنا مع بعض كلنا يس وي كان. الجملة البسيطة دي يا جماعة مكنة واحد ان هو يمسك رئاسة دولة من اكبر دول العالم. ثق في نفسك وثق في قدراتك، فما بالك انك مسلم ربك الله. ثق في ربك، ثق في الله القوي القادر الكافي الغني اللي قادر انه يجيب لك كل دعواتك ويحقق لك كل احلامك. فنقطة مهمة جدا عشان تعرف تغير انك تثق في نفسك وتصدق انك فعلا تقدر تغير. نقطة مهمة يا جماعة عاوزين نعرفها يا احلى شباب، هي ان احنا لازم ندرك حقيقة ديننا، ان احنا ديننا يا جماعة رسالة تغييرية. رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول قم فانذر، وهو كانت مهمته انه يغير العالم كله، وكان أرسل رسله والصحابة إلى كل دول العالم عشان يفتحوا العالم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجح إنه يبني الجيل اللي يقدر يغير العالم كله. وعشان كده يا جماعة لما نيجي نبص في سير الصحابة هنلاقي إن نادر جدا إنك تلاقي صحابي مات في مكة. أغلب الصحابة يا جماعة ماتوا خارج مكة في البلاد اللي كانوا بينشروا فيها الدين. وهي دي رسالتنا في أحلى شباب، إن إحنا نبني الجيل اللي يقدر إنه يغير العالم بإذن الله. عاوزين نتكلم في إيه كمان يا جماعة؟ عاوزين نتكلم في نقطة مهمة جدا، وإيه هي؟ إنك ضع بصمة، أترك أثر في هذه الحياة. افتكر بصمة تعالى وهو بيقول إنا نحن نكتب ما قدموا وأثرهم. إن الأثر بتاعتنا في الحياة يا جماعة هي اللي رب سبحانه وتعالى هيأجرنا عليها حتى بعد متنا. اللي عاوزين نقوله جملة مهمة جدا يا ريت تكتبوها بحروف من نور في ذاكرتكم يا أحلى شباب، اترك بصمة، اترك وضع بصمتك في هذه الحياة واترك أثرا قبل الموت. أقول الجملة المهمة دي تاني يا جماعة، ضع بصمتك في الحياة واترك أثرا قبل الموت. اسأل نفسك سؤال مهم جدا، يا ترى ربنا يا رب يديكوا طول العمر كلكم يا أحلى شباب، يا ترى لما تموت مين اللي هيحس بموتك؟ يا ترى لما يتوفاك الله مين اللي هيتأثر بغيابك؟ إيه الشيء اللي هيقف لما أنت تموت؟ مين اللي هيحزن عليه غير أهلك؟ أترك أثر وأترك فريق وأترك مشروع يعيش الناس يحققوه. ازرع البذرة اللي ممكن ثمرها في يوم من الأيام تغير العالم في ميزان حسناتك. من الحاجات الجميلة اللي أبشركم بها أحلى شباب إن ممكن حد يموت وهو مغيرش العالم ولا حاجة، ولكنه مات على طريق التغيير، إنه بيغير في نفسه وبيغير في اللي حواليه على قد ما يقدر وبيقود طريق التغيير، ومات على هذا الطريق إن شاء الله. لعل الله يأجره بنيته وياخد في ميزان حسناته يا جماعة نية تغيير العالم كله، حتى لو مات وما شافش قدامه تغيير ولكنه خد بالأسباب وسعى في طريق التغيير. ثق في نفسك وثق بربك وخذ بالأسباب وتوكل على الله، واعرف انك تقدر ان شاء الله تغير نفسك وتغير الدنيا كلها والعالم كله من حواليك ان شاء الله. ودي رسالتنا في احلى شباب، مش مجرد فريق صغير على قد قرية ولا محافظة ولا مصر بس، قلنا لا رسالتنا ان يكون لنا فروع في كل انحاء العالم يا احلى شباب، ونقدر نغير العالم للافضل باذن الله. دي كانت النقطه الاولانيه، هي ثق انك تقدر تغير العالم، صدق نفسك انك تقدر تغير العالم، افتكر ان رسالتك رساله عالميه. في اول حاجه في الفاتحه الحمد لله رب العالمين وارسلناك للناس كافه، وما ارسلناك الا رحمه لمين؟ للعالمين يا جماعه، حتى الانس والجن. دي رساله النبي صلى الله عليه وسلم اللي رب عليها الصحابه. دي النقطه الاولانيه يا احلى شباب. ايه النقطه الثانيه اللي عايزين نتكلم عنها النهارده؟ النقطه الثانيه هي ابدا بتغيير نفسك. عاوز تغير العالم بجد، عاوز تغير العالم بجد وصادق، لازم تبدأ بتغيير نفسك. وربنا يا جماعة هو اللي علمنا كده. كلنا طبعا فاكرين أهم آية في الحلقة كلها وأهم آية في التغيير، أكيد كلكم بتقولوها من أول الحلقة، قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يا جماعة كملوها، حتى يغير ما بالناس، ما لا حتى يغير ما بأنفسهم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك أولا، كن أنت التغيير الذي تود أن تراه في العالم. المثل الأجنبي المشهور Be the change that you want to see in the world، خليك أنت التغيير اللي تتمنى أو أن تراه. كف عن الشكوى وابدأ في التغيير فورا، بدل ما تقول ده الناس وحشة، ده فلان عامل كذا، ده فلان عاملة كذا. لأ، كل اللي مش عاجبك ابدأ أنت بتغييره، وكون أنت أول واحد تغيره في نفسك. كنا اتكلمنا قبل كام الحلقة اللي فاتت أن من ثمار ومن دلائل قبول رمضان التغيير بعد رمضان، وسألنا يا ترى انت اتغيرت بعد رمضان ولا لسه؟ لو كنت لسه ما اتغيرتش، فرصتك ان شاء الله من اول الحلقة النهاردة تكون دي بداية التغيير. خليك انسان جديد بعد رمضان. عاوزك تغير كل عاداتك السيئة، كل طباعك اللي الناس بتشتكي منها، كل عيوبك اللي انت عارفها كويس حتى من غير ما حد يقولها لك. انا مش هبدا اقول لك انت لازم تغير الدنيا وتغير الكون وولعك على شيء كبير جدا، لا، انا هقول لك ببساطه شديده جدا، مش هقول لك يا عمي غير شارعك، ولا هقول لك غيري بيتك. انا هطلب منكم يا جماعه كمثال تنفيذي بسيط وبدايه لتغيير حقيقي، ولو كان بسيط ولكنه تغيير، ابدا بتغيير اوضتك، ابدا بتغيير اوضتك. من شر البلية ما يضحك يا جماعة. احنا لو عاوزين اسألكوا سؤال وتجاوبوه بصراحة، بالله عليك يا اخي الحبيب، قطك عاوزك تبص عليها كويس، دي اوضة واحد عاوز يغير العالم؟ بالله عليك يا اختي، هل قطك دي اوضة واحدة عاوزة تغير العالم؟ لا طبعا. ناس كتير تلاقي الا من رحم ربي الكتب مرمية على الارض، وكتب سنين فوق بعضها، والهدوم مش منظمة، والدولاب الشتوي على الشتوي، والدنيا بايظة. فازاي ده دولاب واحد عايز يغير العالم وهو قطه أصلا ما هياش منظمة وما هياش متغيرة؟ عاوزين نعمل حملة صغيرة وبسيطة وسهلة التطبيق جدا يا جماعة إن شاء الله، وتحسسنا بقدرة على التغيير مهما كان بسيط. حملة صغيرة اسمها وضب قطك، وحملة اسمها وضبي قطك. اللي احنا عاوزين نعمله يا جماعة ببساطة شديدة جدا، بعد الحلقة الطاقة اللي تبقى عندنا ان شاء الله، الطاقه الحماسيه نحاول نبداها ولو في عمل بسيط، لكنه مش بسيط، ده حلم بنات كتير على فكره انها توضب اوضتها، وحلم شباب كتير ان هو يوضب اوضته. بالله عليكم يا شباب ويا بنات، ما زهقتوش او ما بتزعلوش لما تيجي تدوري على حاجه تلاقي ان انت بقالك تقعدي ساعه على بال ما تدوري عليها وهي هنا ولا هنا، وتسالي الناس ويا جماعه دوروا معايا؟ بالله عليك ما بتزعلش على الساعه اللي ممكن تضيع منك عشان تدور على كتاب ولا نوته قديمه؟ الساعه دي انت مش اولى بيها؟ الوقت ده انت مش اولى بيه؟ كان ممكن تقرا فيه حاجه او تقرب فيه من ربنا او تتعبد او حتى تريح او تنام، ليه تضيعه في التدوير بسبب التنظيم؟ من الواجبات العمليه السهله قوي المطلوب مننا النهارده يا جماعه، وضب اوضتك، وضبي اوضتك بمنتهى البساطه. رتب كتبك، رتب مكتبك، رتب سريرك ومكتبه سريرك، رتب دولابك ونظمه كويس قوي. وفرصة بالمرة نعمل عمل خير 2 في 1، انك وانت بتوضب دولابك فرصة تطلع الهدوم اللي انت ما بتلبسهاش من زمان، وانت تطلع الهدوم اللي ما عدتيش لتستخدميها، وساهموا معانا في مشروع وقفة مع الدولاب اللي كنا عملناه قبل كده بفضل الله في الشتاء، وجمعنا اكتر من 5000 كافة ملابس ووزعناهم. يلا الوقت يا احلى شباب احنا بنجمع فيه وقفة مع الدولاب الصيفي، جمعوا يلا الهدوم اللي غير مستخدمة، غيركم محتاجها أكيد، الهدوم اللي انت بتقول يمكن ألبسها أو يمكن لا، في غيرك أكيد محتاجها. فاللي احنا عاوزينه منكم يا أحلى شباب إن كل الشباب وكل البنات بعد الحلقة على طول يوضبوا وضعهم، ونعمل منافسة كده ما بين الشباب والبنات مين الأكثر تنظيما، ونعمل حتى مسابقة في إيه هي أفضل وأجمل وأشيك أوضة وصور لنا وابعت لنا على الصفحة، واحنا هنحط الصور دي ان شاء الله كمان على الصفحة، وممكن نعرضها لكم الحلقة الجاية كمان. وكل البنات برضو تصور وتصور دولابها بعد ما تنظم وترفع وتبعت لنا على الصفحة، واحنا ان شاء الله هنرفعها بانتظام على الصفحة بإذن الله. يبقى ده واجب عملي بسيط قوي، انك ابدأ بأوضتك، وضب أوضتك لعلها تكون بداية تغيير العالم بعد كده. المهم انك بدأت، بداية الغيث قطرة والله ما تستهيفها. ما تقولش واحد يا عم جاي بيقول لي غير العالم وبيقول لي ابدأ بأوضتك، لو فشلت في بداية أوضتك دي مش هتعرف تغير بعد كده، ولو نجحت دي خطوة مبشرة تبشر انك هتنجح في اللي بعد كده واللي أكبر من كده ان شاء الله. طيب عاوزين نتكلم في نقطة ايه بعد كده يا جماعة؟ النقطة رقم 3. النقطة رقم 3 عشان نغير العالم ونغيره صح وعلى صح، التمسك بالقرآن والسنة، عشان ما نضلش ابدا يا جماعه، ما احنا ممكن نغيره نبوظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على حبيبك، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. ايه يا رسول الله؟ كتاب الله وسنتي، وفي روايات فعضوا عليها بالنواجذ، ولكن الاولى الروايه الاولى، كتاب الله وسنتي. عايزين نتمسك يا جماعه بالقران والسنه ونطبقها على قد ما نقدر. اخي الحبيب، لو سالتك ايه اخبار القرآن في حياتك؟ قراءة وتلاوة وحفظ. ايه اخبار تطبيقك لأوامره ونواهيه؟ اختي، ايه اخبار السنة في حياتك؟ ايه اخبار السنة في حياتكم يا احلى شباب؟ السنة الظاهرة والباطنة، يا ترى انت شبه النبي؟ يا ترى انت شبه امهات المؤمنين؟ يا ترى هنبقى احنا متشبهين بيهم فعلا ونحشر معاهم يوم القيامة؟ هل يا ترى فعلا يا جماعة احنا مطبقين السنة والاقوال وافعال النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا ولا لا؟ لو احنا مش مطبقين نحاول نطبق على قد ما نقدر، انما العلم بالتعلم، وانما الصبر بالتصبر، وانما الحلم بالتحلم. نحاول ونجتهد ان احنا ان شاء الله نطبق القرآن والسنة على قد ما نقدر ونتمسك بيهم. لو واحد عاوز يغير العالم وبيقول لك ماليش دعوة بقرآن ولا سنة، فأنا عايز أسألك سؤال بسيط، انت عاوز بقى تغير العالم لإيه وبإيه وعلى إيه؟ لو انت مش هتغير على هذا الأساس يبقى تغييرك احنا مش عاوزينه، عايزين تغيير على منهاج النبوة إن شاء الله. فدي نقطة مهمة جدا جدا عندنا، رقم 3 في منطلقات تغيير العالم، التمسك بالقرآن والسنة يا أحلى شباب. وفي ناس بتفهم كلمة التمسك غلط، في ناس بتعتقد ان التشدد تمسك، ابدا، التشدد خارج الدين. كان الشيخ محمود المصري يقول مثال حلو قوي، يقول ان الدين عامل زي مربع مفتوح من الجانبين، انت تدخل وتبقى جواه، لو عديته تبقى براه، رجعت تبقى مقصر. ديننا دين وسطي، لا افراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم امة وسطة، هو ده ديننا يا جماعة. طيب رقم 4 من النقط اللي ممكن نغير بيها العالم يا جماعة إن شاء الله هي الأخلاق. نقطة مهمة قوي قوي وشدوا تحتها مليون خط يا جماعة، الأخلاق. تعالوا نرجع من البداية خالص واسألكم سؤال مهم قوي، يا ترى يا جماعة لما الجملة اللي احنا متعلمينها من أيام حضانة وأولى ابتدائي، كيف انتشر الإسلام في بلاد العالم وجنوب شرق آسيا ومش عارف ايه والمناطق البعيدة، كنا نقول ايه يا جماعة في المدرسة؟ يقول لك عن طريق تجار المسلمين. طيب كيف نشر تجار المسلمين الإسلام في العالم كله؟ عن طريق إيه؟ الجملة اللي كنا حافظينها، عن طريق أخلاق تجار المسلمين. قبل ما يتكلموا في الدين ويقولوا قال الله وقال الرسول، لما كان الناس الغير المسلمين يشوفوا الأخلاق الكويسة، التعامل الأمين، التعامل النقي، الأمانة في القول والبيع والشراء، ويشوفوا حسن خلق يحبوا دين هذا الرجل. لما تكون إنسان متقن لمهنتك ومتفوق فيها ومخلص فيها، الناس تحب دينك من غير ما تتكلم. كتير يا جماعة فعلا من الناس يقعد يقول لك الدين المعاملة، الدين المعاملة، كنا قبل كده نقول لا أو لازم كذا وكذا، بس فعلا يا جماعة الدين اللي ما يثمرش عنه تحسن في المعاملة وفي الأخلاق ففعلا يكون ناقص جدا جدا. أقول لكم على مفاجأة يا جماعة، من أكبر الطعنات في ظهر الدعوة هم الملتزمين والملتزمات سيئ الخلق. للأسف للأسف دي حقيقة كبيرة جدا. لما تيجي تلاقي شاب مقبل جدا على الدين وبيصلي في الجامعة على طول، تقول له انت ما بتلتحش ليه؟ او تلاقي بنت ملتزمة جدا ما شاء الله بس مش تنتقب، لا انت ما بتنتقبش ليه؟ تلاقي في ذكريات كل واحد منهم ذكريات سيئة وبشعة لنماذج مشوهة من الملتزمين أو الملتزمات شافوها قدام عينيهم كرهتهم في الدين وكرهتهم في الالتزام وكرهتهم في اللحية والنقاب. وتلاقي أخ أو أخت شغالة في الدعوة عمرهم وبسبب سوء خلقهم يكونوا بينفروا الناس من الدين وهم لا يدرون. فدي نقطة مهمة جدا يا جماعة، عايزين نحسن أخلاقنا على قد ما نقدر. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فدي نقطة مهمة جدا جدا يا جماعة. وإن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق منزلة الصائم القائم، ده شيء مهم جدا. طب حد يقول لك طب أنا بتعصب، طب أنا بغلط، طب أنا بعمل، أنا مش عارف إيه أعمل إيه. درب نفسك، خد واقرأ، في خد دورات الثبات الانفعالي، اتعلم كظم الغيظ، جرب اتعلم إدارة الغضب، ودي حاجات مفيدة جدا يا جماعة، حاجات تنمية بشرية وكلها بقواعد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي لو انت غضبان لو واقف اقعد، ولو قاعد قوم اقف، قوم اتوضى وتعالى. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الاول علمنا الكلام ده كله، وتكلف حسن الخلق لحد ما يبقى حسن الخلق جزء فيه، تكلف دوام الابتسامة لحد ما يبقى الابتسام شيء من طباعك. فاكر سيدنا أبو بكر الصديق لما كان بيقول تباكوا حتى تبكوا، وافتكر دايما إنما الحلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم، وإنما حسن الخلق بتحسين الخلق. اجتهد على نفسك على قد ما تقدر في تحسين أخلاقك، وإن شاء الله واحدة واحدة وأخلاقك تتحسن. وخلي في دعائك اللي كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جميل قوي، كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. دعاء جميل قوي يا جماعة، يا ريت ندعيه والله في كل سجدة من النهاردة. اللهم كما حسنت خلقي، زي يا رب ما أحسنت خلقي، حسن خلقي. خلاص، فاللي بيحسن أخلاق ربنا سبحانه وتعالى فاسألوا الله هذا الدعاء. أخلاقنا يا جماعة ممكن تغير العالم. من أهم الحاجات اللي خلت ناس كتير تصدق النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه في دعوته، انه كان مشهور قبل كده بايه؟ ها، في قبل الاسلام. والله لو في حد من الاطفال قاعد قدامي هيجاوب نقطه الصادق الامين، دي كانت نقطه مهمه جدا، ان هم عارفين انه ما بيكذبش، ما خدوش عليه قبل كده كذب، فلما بيتكلم في اي حاجه بيصدقوه. حسن اخلاقك، حسن معاملاتك مع الناس، هيتاثروا بدينك وهيستجيبوا ليك باقل مجهود. فدي كانت النقطة رقم 4 من النقط اللي ممكن نغير بيها العالم. طيب النقطة رقم 5، النقطة رقم 5 يا جماعة هي العلم والتعليم. العلم والتعليم، فعلا عاوز تغير العالم بجد عليك بالعلم. لما ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ان ازاي اللي اوتوا العلم ربنا سبحانه وتعالى بيرفعهم درجات، ده يقين لازم تصدق ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول كده، وانهم وانه بيرفعهم درجات، ده شيء يقيني واكيد لازم تكون متاكد منه كويس قوي. اغلب لما نيجي نفتكر من زمان حضاره المسلمين وندرس في ماده التاريخ، التاريخ الاسلامي وحضاره علماء المسلمين، ده اللي نشر الاسلام يا جماعه في العالم كله، واوروبا الوسطى والدول البعيده وفي الاندلس، والناس اللي كانوا يجوا للاندلس، علم المسلمين وحضارتهم وابتكاراتهم واختراعاتهم، دي من الحاجات اللي بتفتح العالم يا جماعه وتخلي الناس تيجي تنهل منك. كان بيجي الجامعة قرطبه ناس من العالم كله، ولحد دلوقتي ما شاء الله تلاقي في الازهر الشريف ناس بتيجي من كل انحاء العالم عشان تتعلم. العلم والتعليم، انك تتعلم وتعلم. فاكر لما كنا بنقول من الحلقه اللي فاتت ان انت محتاج مدخلات ومخرجات، انك محتاج انبوت واوت بوت باستمرار ان شاء الله عشان تحافظ على الطريق على قد ما تقدر. طيب عاوزين نقول ايه كمان؟ في يا جماعه تجربه مهمه جدا لازم نقف معاها، وهي تجربه العلم في اليابان. يا ريت لو مخرجنا الحبيب يحضر لنا الصوره اللي كنا قايلين عليها وتظهر على الشاشه الوقت ان شاء الله، وهي صوره لمعلم ياباني يا جماعه. الصوره دي كانت بعد قنبله هيروشيما على طول، ان شاء الله باذن الله الصوره هتظهر لكم على الشاشه ان شاء الله لما تجهز على طول. الصوره قدامكم اهي يا جماعه. الصوره دي من اهم الصور اللي غيرت في حياتي انا شخصيا اول ما اتعلمتها وفهمتها وشفتها. الصوره دي يا جماعه يوم القاء قنبله هيروشيما يا جماعه كانت الصبح بدري قوي، اليوم الدراسي ده ما اتلغاش. المدرس جمع من الانقاض وفرشوا الدكك وقعد يشرح للتلاميذ، وزي ما انتم شايفين حواليه الركام وكل التحطيمات يا جماعه اللي من اثر القنبله، ولكن اهتماما بالعلم. ما ضيعش حصه يا جماعه، ما ضيعش حصه واحده بس، وقال لهم من هنا هتبدأ حضارة اليابان. وفعلا حضارة اليابان الجزيرة اللي كلها زلازل وكلها مصائب وترمى عليها القنابل الذرية اللي دمرتها وفيها تشوهات لحد دلوقتي، بدأت بالعلم واهتمت بالعلم وصرفت أكبر ميزانية على العلم. وكان من ثمار كده يا جماعة ان احنا شفنا حضارة اليابان دلوقتي من أعلى حضارات العالم على الإطلاق عن طريق العلم العلم العلم. نقطة مهمة جدا يا جماعة، فدي من النقط اللي احنا عايزين نركز عليها. برضو كذلك من الدول اللي اتقدمت بالعلم جدا يا جماعة هي كوريا. كوريا الجنوبية بالذات يا جماعة من الدول اللي اهتمت بالعلم اهتمام قوي جدا جدا وأثمر في تقدمها وثقافتها جامد قوي. لو نيجي نفتكر كده أصل ما بدأنا فيه أحلى شباب الثلاثة فيه التدين اللي اتكلمنا فيه في التمسك بالقرآن والسنة والأخلاق، وهي دي يا جماعة التفوق، التفوق العلمي والتكنولوجي. ان احنا نحاول على قد ما نقدر يا جماعة، المسلم لازم يكون قدر الامكان يكون متقدم ومعاه احدث الاجهزة واحدث التقنيات. للأسف من الحاجات المشوهة اللي الاعلام بينها ان كلمة مثلا واحد سلفي او كلمة حد متمسك بالقرآن والسنة وسنة سلفي يعني رجعي، واحد عاوز ياخدنا لورا، واحد عاوز يأخرنا 1000 سنة لورا. ابدا، انت اولى الناس، الحكمة ظلت المؤمن، انت اولى الناس ان يكون معك احدث الحاجات واحدث التقنيات واحدث الحاجات وتتعلم احدث العلم وتبقى ابديتد باحدث الحاجات ان شاء الله وتتقدم عليها كمان. فدي نقطة مهمة جدا، العلم والتعليم ودوام الاستمرار والارتقاء، ان انا ارتقي مع نفسي على قد ما اقدر. وزي ما قلنا وباكد كل مرة، ما توقفش للعلم حدود ابدا ابدا. خلصت دراستي اخد دبلومة، خلصت اخد ماجستير، خلصت اخد دكتوراه وزمالة وهكذا، ارتقي في العلم دين ودنيا وما يتوقفلوش اي حدود ان شاء الله. فدي كانت النقطة رقم 5، العلم والتعليم. انت تعلمت علم، خدت دورة اديها، وهكذا نعلم بعض كلنا يا جماعة. طيب النقطة رقم 6 اللي ممكن نغير بيها العالم، وشايفين قدامنا فعلا العالم وهو بيتغير بيها، وهي نقطة الإعلام. بعد ما اتكلمنا عن التعليم رقم 6 الإعلام ساحر هذا العصر. فاكرين يا جماعة قصة غلام الأخدود لما كان للملك ساحر، لازم الساحر ده هو اللي يغير الرأي العام ويعمل كذا وكذا وكذا للعامة. كثير من العلماء قالوا ان ساحر هذا العصر هو التلفاز، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. فده شيء مهم جدا. عمر ما كان أبدا الدين معناه لا 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 التلفزيون ومش عارف إيه والكلام ده، الحاجات دي حرام، ارمي على جنب كذا، حرام، اقفل وهكذا. هتلاقي إن أنت مجهود دعوة 10 سنين يغيرها واحد بمقطع 5 دقايق على اليوتيوب أو على قناة فضائية معينة. إذن الإنسان المسلم الصح اللي نفسه انه يغير في العالم لازم يعرف انه مش هيقدر يغير العالم الا لما يكون معاه أداة إعلامية قوية. لو تيجوا تشوفوا يا جماعة في القناة بتاعة قناة اليوتيوب، قناة الندى على اليوتيوب، هتلاقي معمول عليها الفيديو الرئيسي فيديو الشيخ ابو اسحاق الحويني، وهو بيتكلم عن نقطة ان ازاي نفسنا في قناة الندى ان شاء الله تكون هي منبر تغيير العالم كله. الجملة دي كانت من الجمل اللي عجبتني قوي واثرت فيا قوي، لما الشيخ ابو اسحاق الحويني قال ايه المانع ان تكون قناتنا دي هي اكبر قناة في العالم كله. القناة دي مش هتبقى بينا احنا، بنشركم ليها ونشركم للتردد، وانت تشير الحلقات وهكذا 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 يا جماعة. ان شاء الله واحدة واحدة وخطوة بخطوة ان شاء الله نتقدم ويكون معانا اعلام قوي واحترافي. عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين قدر الامكان يا جماعة نتعلم الدورات الاحترافية والمهنية اللي تشكل عندنا فرق اعلامية قوية. اتعلم فوتوشوب، اتعلم مونتاج، اتعلم تصوير وتعلم اخراج. لسه مخلصين دورة فوتوشوب وان شاء الله داخلين في دورة مونتاج قوية قوي مع مهندس محمد خاطر من يوم 17/8، وبعدها التصوير والاخراج وهكذا. فدي اشياء مهمة جدا يا جماعة، ومن أحلامنا ومن فكرتنا في أحلى شباب فريق ميديا أحلى شباب أو فريق بيور ميديا إن شاء الله مستقبل الإعلام الهادف. وإن شاء الله نحلم في المستقبل بإذن الله يكون لنا حتى قناة احلم. مفيش مانع إنك تحلم طالما تحلم مشروع وخد أسبابه على قد ما تقدر، مش مجرد تحلم وخلاص. لا، كان في بداية برنامجنا بنعلم إزاي تحقق حلمك، ودي نقطة اللي بنتكلم فيها على طول. فاتكلمنا عن أهمية الإعلام. رقم سبعة من النقط اللي نقدر نغير بها العالم يا احلى شباب هي العمل الخيري والتطوعي. العمل الخيري والتطوعي. واحد يقول لك انت عايز يا عم تدخل العمل الخيري في كل حاجه وخلاص، هقول لك حاجه صلى على النبي بهدوء بسيط جدا جدا من غير ما نجيب سيره اي ناس تانية. زي ما انتوا عارفين يا جماعه ديانات تانية كتير من أقوى الحاجات اللي بتحاول إنها تنشر بيها دينها في أفريقيا والمناطق والمجاهل والكلام ده بإيه؟ بالأعمال الخيرية، يعمل مستشفى خيري، يعمل مدرسة، يعمل كذا 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 كذا، وأول ما الناس تخش يبدأ ينشر دينه. فنقطة الخدمات دي نقطة مهمة جدا جدا إحنا أولى الناس بيها. والأهم يا جماعة إن وإحنا بنتكلم عن التغيير وتغيير العالم، أنت في العمل الخيري والتطوعي بدل ما بتشتكي انت بتحاول انك تغير بنفسك، بدل ما تقول ده كذا المفروض هو اللي يعمله، ده المفروض الزبالة فلان اللي يشيلها، ده المفروض النور فلان اللي يجيبه، هكذا. انت بتحاول على قد ما تقدر انك تغير بنفسك اللي تقدر عليه. انت اتكلمنا عن نقطة ابدأ في نفسك دي، في غيرك، انك لما يكون في حد معين فقير قدامك او مش قادر، حاول على قد ما تقدر ان انت اللي تغير في حياته. اهم حاجة يا جماعة في العمل الخيري والتطوعي انه يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، وان الفقير يعرف كده، يعرف ان انت مش بتعمل له العمل ده عشان عاوز منه حاجه، او عايز صوته في الانتخابات، او عايز منه خدمه معينه، او عاوز يقول عليك كذا. لا، انت بتعمل له العمل الخيري لوجه الله، لادخال السرور على المسلم، عشان تغير حياته بجد، لانك انسان مغير ونفسك تغير العالم، وبدات بتغيير نفسك وبتحاول انك تغير في حياه غيرك بالعمل الخيري والتطوعي. مضايقات مستشفى، حاسس ان المستشفى دي ضعيفة وامكانياتها قليلة جدا، تحاول على قد ما تقدر انك تجمع لها وتشوف مع مدير المستشفى ايه اللي ناقص وتجيبه وهكذا. دي كلها نقط مهمة جدا يا جماعة. فالعمل الخيري والتطوعي هو الفعل الحقيقي لتغيير حياة الناس. المهم انه يكون لوجه الله، لإسعادهم وتغيير حياتهم بجد، بلا مقابل ولا اي هدف من ورائه الا الاجر. طيب النقطة رقم 8، وقدامنا 3 دقايق في الجزء ده. النقطة رقم 8 يا جماعة، 3 نقط في آخر 3 دقايق. النقطة رقم 8 من النقط اللي نقدر نغير بيها العالم إن شاء الله، التفكير الإيجابي. نقطة التفكير الإيجابي دي يا جماعة اللي هو البوزيتيف ثينكينج، ده أحد فروع ومجالات التنمية البشرية القوية جدا، اللي هو نقطة إزاي أتعامل مع المشكلة. أنا قدامي مشكلة معينة، ازاي ان انا اتعامل معاها؟ اتعامل في اني ما اوصفش المشكلة، اتعامل في اني افكر ايجابيا في ايجاد حل لهذه المشكلة. من اقوى النقط اللي ساهمت في حلول مشاكل تركيا لما رفعوا شعار شوزوملار تعالى نبحث على حلول وافكار ابداعية نحل بيها مشاكلنا في النظافة وفي الاسكان وفي المواصلات وهكذا، وتحقق مشاريع قوية جدا على الأرض. فدي نقط مهمة جدا، التفكير الإيجابي في حل المشكلات. عاوز تغير مشكلة ما ينفعش تستسلم لها، لازم تفكر فيها إيجابيا وتحاول تغيرها على قد ما تقدر. دي نقط مهمة جدا لازم نقف معها كويس قوي يا أحلى شباب. تبع التفكير الإيجابي في نقطة كمان وعلم كمان اسمه علم التفكير الإبداعي، وعلم اسمه التفكير الابتكاري. علم التفكير الإبداعي يقول لك إيه هو الإبداع؟ الإبداع أن تنظر إلى المألوف نظرة غير مألوفة. إن حاجة معينة، كل حاجة مثلا يا جماعة الواحد يعني كانت فكرة كويسة، حاجة مثلا زي سقي في الصاوي، في اللي عاوز أقصده منها مش كل ما يقدم، أقصد استغلال مكان كان عبارة عن خرابة وحتة تحت كوبري والدنيا بايظة وكل الناس قرفانة منها وبترمي عليها زبالة وخلاص. التفكير الإبداعي في إني إزاي أحول المزبلة لمكان ثقافي قوي. فاهمين قصدي يا جماعه؟ ده مثال بس في نقطه التفكير الابداعي والتفكير الابتكاري. الابتكار انك تاتي بجديد بقى، ان يبقى في عندنا اختراعات. فدي نقط مهمه جدا جدا. اخر نقطتين معانا، نقطه رقم 9 ونقطه رقم 10. نقطه رقم 9 يا جماعه، من اهم عوامل التغيير، من اهم عوامل التغيير هو العمل الجماعي والمؤسسي. العمل الجماعي والمؤسسي لازم عشان تنجح وتقدر تغير العالم، مش هينفع تغيره لوحدك، لازم تكون جزء من فريق عمل كبير تؤمن بيه وتشتغل معاه وتقدر تغير معاه العالم ان شاء الله. ويكون عندك جندية وتوقن بان تأديتك لدورك كجندي ان شاء الله لا يقل عن دورك كقائد. النقطة الاخيرة يا جماعة ان شاء الله من النقاط المهمة جدا في تغييرنا للعالم هو الجدية والالتزام والتفاني في العمل. ثلاث كلمات قائم عليهم يا جماعة مؤسسات أجنبية كتير جدا لما أنت بتيجي تشتغل فيها يقولك عاوزين منك ثلاث كلمات لو تشتغل عندنا 8 ساعات. يقولك الثلاث كلمات دول commitment و dedication و hard working. commitment يعني الالتزام، تكون ملتزم معانا في الوقت اللي انت شغال معانا فيه نقول لك كذا يتسلم يوم كذا يتسلم يوم كذا. ديديكيشن تكون واهب لنا الوقت اللي انت موجود معانا فيه. هارد وركينج تشتغل فيه بجد. فاخر حاجه بنقولها يا جماعه عشان نغير العالم ان خليك جاد في عملك. تطوع معانا ولو بساعه. عاوزين في احنا شباب واحنا ان شاء الله داخلين على اللي احنا نعمل الابليكيشن هيتكتب ايه عدد الساعات اللي انت قادر انك تتطوع معانا فيها. تطوع معانا ولو بساعه، ولكن ساعه ساعه تغير فيها العالم وتأدي فيها مهامك. يا ريت يا جماعة إن شاء الله النقطة اللي احنا قلناها النهاردة دي تتبيض وتتكتب وتتنفذ. وما تنسوش وضب قطك وضبي قطك. فاصل ونرجع لكم بعدها على طول إن شاء الله.
ثقة ودروعا حقا تحمينا تحمينا ونضيء عقولا ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا نعيد مكارم تهدينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا جماعة في الجزء الثاني والأخير النهاردة من حلقتنا إن شاء الله حلقة يلا نغير العالم يا أحلى شباب. اتفقنا إن من أهم النقط في العشر نقط اللي قلناهم في الجزء الأولاني إنك عشان تغير العالم بجد لازم تبدأ بتغيير نفسك، لازم تبدأ بتغيير بيتك. عشان كده الجزء اللي هنعيش معاه النهاردة إن شاء الله من كتاب استمتع بحياتك هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه في بيته؟ فن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، مع بناته، مع أحفاده، مع خدمه، كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت إيه يا جماعة؟ نقطة مهمة جدا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يجي حصل في يوم من الأيام إن جه زوجات كتير يشتكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم غضب جدا وقال ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. إن الأزواج اللي كان الستات بيشتكوا منهم دول ومغضبين زوجاتهم دول ما هماش أفضل ناس. لما جت امرأة تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجها رب سبحانه وتعالى نصرها من فوق سبع سماوات. فدي نقطة مهمة جدا. طب تعالى ما نسأل السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه في بيته. لما تلاقي السيدة عائشة بتقول إنه كان في مهنة أهل بيته. يعني في مهنة أهل بيته؟ إن تخيل النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، رئيس الدولة بل كل الدول الإسلامية على الإطلاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهل بيته. يعني إيه يا جماعة؟ يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه يتقطع ما يلاقيش أي مشكلة أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يخيط بنفسه. معقول النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن انه يخيط ثوبه بنفسه؟ يخيط ثوبه بنفسه ما عندوش اي مشكله وكان يحيك ثوبه. مفيش مشكله النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء انه يحضر لنفسه اكل معين، مفيش اي مشكله ان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد في تنظيف البيت ويقوم البيت وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنه اهل بيته يشوف اهله او زوجته بتعمل ايه ويساعدها فيه. فده لا يعيب الزوج ابدا يا جماعه انه يساعد زوجته وانه يخفف عنها على قد ما يقدر. ده شيء لا يعيب الزوج ابدا، بل بنعيب على بعض الازواج نقطه مهمه جدا يا جماعه وللاسف محسوبه على بعض الملتزمين. نقطه ايه؟ انه يهدد زوجته دائما بنقطه انه ممكن يتجوز عليها، ونقطه انه يعدد. ومن الخطوبه يقول لها بصي انا ممكن اعدد في اي وقت. وللاسف لما تلاقي اي ملتحي يتقدم لواحده تقول له انت هتعدد ولا لا؟ من شده ما في ناس للاسف عملوا سمعه وحشه في هذا الموضوع. التعدد طبعا سنه، التعدد طبعا ده شرع الله سبحانه وتعالى لما يكون له الضروره. ولكن صدقني اللي يقول لك انا بقول لزوجتي انا ممكن اعدد عشان هي تبقى كويسه معايا في البيت، ابدا عمرها ما تبقى كويسه الا لما تحس بالاستقرار النفسي. اتاثرت قوي بجمله الشيخ محمود المصري لما كان في عهد الشرائط قال انا لي زوجه واحده ولن اتزوج الا زوجه واحده، بدل ما فيش داعي وما فيش ضروره انا كده. وكان دكتور طارق سودان كان يقول انا من الموحدين، ان انا من اللي متزوجين زوجه واحده. لا ننكر طبعا على اللي بيعدد ليه ضروره او لسبب معين، بس عايزين نقول حس زوجتك بالاستقرار، احسن معاملتها، خليك في مهنه اهل بيتك. ده شيء مهم جدا. لما نيجي نشوف معامله النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال، لما في مره من المرات ابو ليلى بيحكي ان كان الحسن او الحسين كان جاي على صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبال على بطن النبي تخيل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان راوي الحديث بيقول حتى وجدت البول على بطنه أسريع، البول بيجري على بطن النبي أعزكم الله سريع جدا جدا جدا. فكل الناس كل صحابة جرت عشان تشد الطفل اللي بيبول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفزعوا ابني لا تفزعوا ابني ما تخضهوش سيبوه. الرسول صلى الله عليه وسلم خاف حتى ان هم يخضوه، قال ايه القرف ده، ولا شيل الولد. دايما تلاقي الاب يقعد يلعب بالواد ويهشتكه، اول ما يعيط او يعمل على روحه يرمي لامه هي تتصرف بقى وتعمل. النبي ما كانش حاله كده ابدا، سابه للاخر خالص. وقام عمل ايه بمنتهى البساطه، طلب ماء وصب الماء على ثوبه وطهره من البول وانتهى الامر على كده، بدلا من ان تصب الظلام اوقد شمع على طول. دي نقطه مهمه جدا. طيب تعال اما نشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخدم. كان في كتاب استمتع بحياتك كان المؤلف ذكر موقف عداس وموقف الطائف. انا هخلي موقف الطائف ده بعدين ان شاء الله هنبقى نحكيه في آلام النبي صلى الله عليه وسلم ومقاومته للمواقف الصعبة والمخالفين. وهتكلم عن نقطة تانية هي مش موجودة في الكتاب ولكنها من اقوى الشهادات ومن اقوى اثار خدم النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا أنس بن مالك اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم من وكان عمره صغير جدا. لما بيحكي عن خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم انه ازاي كان من افضل الناس، عمر النبي ما عنفه، عمر النبي ما شتمه، عمر النبي حتى ما عاتبه ولا لامه ولا قال له انت لما فعلت ولما لم تفعل. كان ازاي بيحكي عن حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي كان ربيعة وهو جاي بيجيب الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سلني يا ربيعة، فيقول أسألك مرافقتك في الجنة. بقالوش أنت مين عشان ترافقني، بقالوش ده أنت خدامي إزاي ترافقني. قال له أعني على نفسك بغير بكثرة السجود. فدي نقطة مهمة جدا يا جماعة، ودي كانت دروس مهمة جدا في فن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجته مع أولاده وأحفاده ومع خدمه. ده الإنسان اللي قدر أنه يغير العالم كله بجد لما قدر يغير بيته ويربي الجيل اللي قدر انه يغير العالم كله. وده اللي نفسنا فيه في كل شباب وبنات احلى شباب. وبدام جبنا سيرة فريق احلى شباب، نختم حلقتنا النهاردة بعمل خير جميل قوي كنا وعدنا اصحابه على البيج ان احنا ان شاء الله هنحطه وهنذيعه في الحلقة في حلقة النهاردة ان شاء الله. وهو عمل خيري جميل قوي عابر للقارات في مصر من المنصورة لحد اسوان، بطلتين العمل ده، بنتين من احلى شباب، من احلى شباب ميت غمر وبنت من احلى شباب اسوان. طبعا ناس كتير بتقول ايه اللي جاب القلعه جنب البحر وايه اللي جاب ميت غمر جنب اسوان. افكركم بحاجه بسيطه جدا لعلنا نتذكر بيها برضو، وهو مشروع نسمه خير. مشروع نسمه خير يا جماعه كنا قلناه لكم من قبل رمضان ان فرصه ان احنا نخفف على الفقراء والناس المصلين في عز الحر اللي موجود الوقت ده، ان احنا نحاول ان احنا نجيب تكييفات للمساجد، وان احنا نحاول ان احنا نجيب مراوح للفقراء. اللي ظهر قدامكم في الشاشة هو يا جماعة صورة المفاجأة بتاعتنا، صورة ضربة البداية في مشروع نسمة خير، اول تكييف احلى شباب يساهموا في حقه. بنت من ميت غمر سمعت ان بنت من احلى شباب اسوان ان هم في مسجد في قريتها بيجمعوا عشان يجيبوا تكييف، فكان معاها مبلغ معين، طلع حوالي خمس حق التكييف. وصلت المبلغ ده لأختها اللي من أسوان فأحلى شباب أسوان، وقدر أهل القرية أن هم جمعوا الباقي وجاب التكييف الجميل اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة. امتى بقى؟ في العشر الأواخر من رمضان، يعني كل قيام وتهجد العشر ليالي الأخيرة من رمضان يا جماعة، كان إن شاء الله في ميزان حسناتهم. ولو كان حد اعتكف في المسجد ده واستمتع بهذا التكييف في ميزان حسناتهم. الخير مفتوح يا جماعة، ومشروع نسمة خير لسه مستمر، فحاولوا تشاركوا فيه على قد ما تقدروا يا جماعة إن شاء الله. إن حاولوا على قدر الإمكان تجمعوا ولو حق مروحة بسيطة وتحطوها في بيت حد من الفقراء، وتشتركوا مع ناس وتجيبوا تكييف في مسجد إن شاء الله، أو لو مسجد يا جماعة تجيبوا فيه مكنة من المكن بتاع الكهرباء والمولد الكهربائي إن شاء الله، عشان لما النور يتقطع الناس تصلي في النور إن شاء الله. يا جماعة الدرس الجاي مهم قوي قوي قوي، الحلقة الجاية اسمه رجل بألف وامرأة بألف، كله قصص بقى بعيدا عن النقط، قصص في علو الهمة إن شاء الله يا أحلى شباب. وهنشوف فيديو جميل لتقارير نشاطات أرضية لشباب المنصورة في تكييس شنط رمضان. شاركوا معانا يا جماعة في صفحتنا صفحة أحلى شباب اللي بتظهر لكم لينكتها، وشاركوا معانا في مشاريعنا إن شاء الله، ونشوفكم الحلقة الجاية على كل خير يا أحلى شباب. معادنا الاثنين الجاي رجل بألف وامرأة بألف، ده اللي احنا عاوزينهم في أحلى شباب. وما تنسوش مشروع وضب قطك، وضبي قطك، وضبوا دواليبكم، وبعتولنا الصور على الصفحة، وفي انتظاركم يا أحلى شباب. ويلا نغير العالم من دلوقتي. السلام عليكم أحلى شباب.
معا فلنرقى بأنفسنا ونزيل مآسي.